بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. الحافظ ابن حجر يتكلم عن مسألة من المسائل التي يريدها علماء المصطلح، وإن شئت فلقل لنجعلها مسألتي، لابد أن نفرق بينها. أما المسألة الأولى، ما حكم اختصار الحديث؟ يعني عندنا لفظ الحديث طويل من عدة أسطر، فيأتي المحدث ويختصر لفظ الحديث. طبعا أكثر أهل العلم على جواز هذا الاختصار، وهم يقيدون هذا الاختصار بقيد، ما هو؟ أن يكون المختصر عالما بالمعنى، أن يكون المختصر عالما بالمعنى، لأنه ربما اختصر الإنسان ولا يكون عالما بالمعنى فيتغير المعنى. لذلك اشترطوا شرطا أن يكون المختصر عالما بالمعنى، بحيث لو اختصر الحديث ما يتغير المعنى. طيب، قد يقول قائل: كيف يختصر الحديث ويتغير المعنى إذا كان آخر الحديث مترتبا على أوله؟ فهنا لو اختصرت سيتغير المعنى. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري ومسلم: لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء. لو أن رجلا قال: أنس أختصر الحديث، لا يباع الذهب بالذهب، تغير المعنى ولا ما تغير؟ تغير المعنى. لذلك يشترطون ألا يتغير المعنى. طيب كيف يتغير المعنى؟ من الأمثلة على ذلك أن يكون آخر الحديث مترتبا على ماذا؟ على أوله. طيب لو اختصرت هنا المعنى سيختل ويتغير المعنى. طيب، من أمثلة اختصار الحديث بما لا يغير المعنى، من أمثلة اختصار الحديث بما لا يغير المعنى، حديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم، أورده الإمام مالك في الموطأ في 4 مواضع، ومعلوم بأن حديث جابر حديث طويل. مثلا لو قلت في حديث جابر مثلا: حدثني فلان عن فلان عن فلان أن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله أن جابر رضي الله عنه قال: لما كان في يوم عرفة توجه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فمكث في نمرة أولا ثم دخل عرفة بعد ذلك. لو اختصرت الآن هنا هل يتغير المعنى؟ لا، ما يتغير المعنى. لذلك الإمام مالك ذكر هذا الحديث في الموطأ في 4 مواضع، لأنه حديث طويل تستطيع أن تقتبس منه أو تختصره دون أن يتغير المعنى. فائدة بارك الله فيكم: اختصار الحديث يسمى التقطيع أو الاقتطاع. التقطيع، قطع الحديث أو الاقتطاع، فهذا بارك الله فيكم من أسماء اختصار الحديث. طيب، عندنا حديث مسألة أخرى تختلف عن المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما حكم رواية الحديث بالمعنى؟ يعني المسألة الأولى اللفظ ما تغير، لكن وقع الاختصار، تقطيع الحديث. المسألة الثانية تغير اللفظ، وربما لم يتم تقطيع الحديث. يعني قد يكون عند الإنسان حديث من 4 أسطر، أنت أوردت 4 أسطر لكن غيرت في ألفاظ هذا الحديث. واضح بارك الله فيكم؟ أكثر أهل العلم على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، بشرط أن يكون الراوي عالما بالمعنى، فلا يروي الحديث بمعنى يغاير اللفظ الذي جاء به. يعني أحيانا يأتي الحديث بلفظ معين، فإذا رويته بالمعنى غيرت معناه بالكلية فإن هذا لا يجوز. أما إذا ذكرت الحديث بالمعنى ولم يتغير المعنى وكان الحديث على نفس المعنى فلا حرج في ذلك، وهذا عليه أكثر أهل العلم. طيب، نريد مثال على هذا. في صحيح البخاري معلقا، طيب ما معنى في صحيح البخاري معلقا؟ لا 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 لا، دقيقة، لم يذكر سند خطأ. ها شيخي، المعلق ما هو شيخ إروان؟ ما هو؟ لا لا، عرفوا تعريف العلمي. ما حذف من أول إسناده راو واحد فأكثر. واضح بارك الله فيك. ما حذف من أول إسناده راو واحد أو أكثر على التوالي. طيب، هذا معنى المعلق. في صحيح البخاري معلقا، والخبر مسند في مسند الإمام أحمد، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. طيب، هذا اللفظ جاء عند الإمام مسلم في صحيحه كيف؟ لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. هل تغير المعنى؟ ما تغير المعنى، المعنى واحد، أن هؤلاء هم شر الناس. واضح بارك الله فيكم. فهنا إذا جاء الحديث بالمعنى فلا حرج في ذلك. طبعا مع التنبيه أن رواية الحديث بالمعنى بالنسبة للكتب ما تجوز. بمعنى، ما يأتي واحد الآن إلى حديث في صحيح البخاري ويقول أنا أروي صحيح البخاري، ويطبع نسخة من صحيح البخاري فيغير الأحاديث ويجعلها كلها بالمعنى، تقول له: لما فعلت هذا؟ يقول: أنا رويت الحديث بالمعنى ورواية الحديث بالمعنى جائزة. نقول: لا، أنت الآن ما رويت الحديث، أنت طبعت صحيح البخاري. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، الأربعين نووية، هل رواية الحديث بالمعنى جائزة؟ نعم جائزة. فلو أن رجلا طبع كتاب الأربعين نووية وجاء إلى حديث عمر الخطاب فقال: لا عمل إلا بنية، والحديث الثاني: من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، قال: البدعة مردودة، وهكذا، هل يصح هذا؟ لا، ما يصح. أنت الآن طبعت كتابا ولم تروي الحديث بالمعنى، ففرق أيضا بين الأمرين، فرق بين الأمرين. طيب، قال هنا: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. الآن الكلام عن المتن وليس عن الإسناد، الكلام عن المتن وليس عن الإسناد. غريب الحديث ما معناه؟ ما يكون في المتن من ألفاظ غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها. ما يكون في المتن من ألفاظ غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها. طيب، نريد أمثلة على غريب الحديث. في صحيح البخاري عن أبي رافع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار. كلمة الجار واضحة المعنى أو غير واضحة؟ واضحة. أحق واضحة المعنى ولا غير واضحة المعنى؟ واضحة. بصقبه واضحة المعنى أو غير واضحة؟ ربما تكون عند أهل العلم الكبار واضحة، لكن بالنسبة لي كثير من الناس يقول بصقبه أنا لا أدري معناها. هذا يسمى ماذا؟ غريب الحديث. هذا يسمى ماذا؟ غريب الحديث. طبعا أحق بصقبه، الصقب يقولون الشيء اللصيق أو الملازم، يعني هذا الحديث يتكلم عن أي باب من أبواب الفقه؟ باب الشفعة. أحسنت، باب الشفعة. طيب، كيف أعرف معنى بصقبه؟ ترجع إلى كتب غريب الحديث التي سيأتي ذكرها بعد قليل. ترجع إلى كتب غريب الحديث التي سيأتي ذكرها بعد قليل. مثال آخر، من في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناس، كلمة ناس غريبة أجيبه؟ لا، من أمتي واضحة، عرضوا علي غزاة. أيضا هذا المعنى الإجمالي ممكن إدراكه، في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. ما معنى ثبج؟ هنا ترجع إلى كتب ماذا؟ غريب الحديث، ترجع إلى كتب غريب الحديث. طيب، هذا مثال ربما يكون يعني سنفهم معه المسألة جيدا بإذن الله عز وجل. في حديث أم زرع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، لما ذكرت حديث أم زرع، قالت الزوجة السابعة، هذه المرأة السابعة: زوجي غيايا أو عيايا. هذه واضحة ولا غير واضحة؟ أجيبه، غير واضحة. طباقة، هذه غير واضحة. كل داء له داء، هذا جرح مفسر ولا غير مفسر إخواني الكرام؟ كل داء له داء، هذا الجرح يعني قوي ولا ضعيف؟ الشيخ تقول كل بلاء موجود في هذا الزوج، هذا جرح قوي أو ضعيف؟ قوي جدا، هذا جرح لا يندمل بعد ذلك، هذا الرجل ما منه فايدة. قالت كل داء له داء. شجك، ما معنى شجك؟ جرح الوجه، أو فلك، كسر العظم، أو جمع كل لك، هذا يعني عنده الضربة القاضية مباشرة، ما في تفاهم كبير. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. هذا الآن أيضا من غريب الحديث، هذا أيضا من غريب الحديث. فلذلك هذا أيضا فن أو علم دقيق من علوم الحديث. مع التنبيه أحبتي الكرام، قد يكون أحيانا معنى الخبر إذا أردت أن تفسره بالمعنى اللغوي المجرد ما يستقيم لك المعنى. واضح بارك الله فيكم. في سورة يوسف وخر راكعا، في سورة صاد وخر راكعا، ما معنى راكعا؟ أي ساجدا، ليس راكعا الركوع، لا، أي ساجدا. فلذلك انتبه يا طالب العلم، انتبه يا طالب العلم. طيب، عندنا فائدة بارك الله فيكم. قد يقول قائل: أريد كتبا في غريب الحديث، كيف أعرف بارك الله فيكم غريب الحديث؟ هناك كتب ألفت في هذا العلم وفي هذا الفن. من أشهر كتب غريب الحديث، غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، المتوفى في سنة 224 للهجرة، مطبوع هذا الكتاب. أيضا كتاب غريب الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أيضا هذا الكتاب مطبوع، بن قتيبة توفي سنة 276 من الهجرة. غريب الحديث لأبي سليمان حمد، ليس حمد، حمد ابن محمد ابن إبراهيم الخطابي، المتوفى في سنة 388. الغريبين لأبي عبيد أحمد ابن محمد الهروي، توفي سنة 401. وبالمناسبة هذا الكتاب طبع هنا في دبي قبل تقريبا شهر أو شهر ونصف، طبعة جديدة. طبعا عمدة كتب الغريب بارك الله فيكم، أو من أشهرها، كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات مجد الدين المبارك ابن محمد الجزري، المعروف بابن الأثير، المتوفى في سنة 606 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مع التنبيه أحبة الكرام أن بعض كتب غريب الحديث تحتوي على تأويل الصفات، فلا بد يا طالب العلم أن تكون نبيها منتبها لهذا الأمر جيدا، ولا تمر عليك هذه المسائل. لذلك أحبتي الكرام، علوم الشرع تكاملية. ما معنى تكاملية؟ يكمل بعضها بعضا. لا تظن أن علم أصول الفقه لا توجد فيه مسائل عقدية، لا تظن أن في كتب الفقه لا تذكر مسائل عقدية، لا تظن أن في كتب غريب الحديث لا تذكر مسائل عقدية. لذلك كن منتبها لهذا الأمر، فإن بعض الناس لا يدري ولا يفهم في هذا الباب، فربما مرت عليه بعض المسائل العقدية المؤثرة وهو لم ينتبه ولم يدري ولم يشعر. طيب، ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: ثم الجهالة، أي من أسباب الطعن في الراوي أن يوصف الرجل أو الراوي بالجهالة. من أسباب الطعن في الراوي المرت معنا كذب الراوي، فحش خطئه، كثرة وهمه. قال ثم الجهالة، الجهالة من أسباب رد روايات الراوي وعدم قبول روايات الراوي. قال ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح. ما معنى كلام الحافظ بن حجر؟ كلام الحافظ بن حجر معناه أثناء بحثك في الرواة قد لا تتمكن من معرفة هذا الراوي. لماذا لا تتمكن من معرفته؟ ليس لأن هذا الراوي غير معروف، لا، لكن هذا الراوي ذكر بغير اسمه، له أسماء كثيرة جدا فذكر باسم غير معروف عندك. مثلا لو أن رجلا قال كما مر معنا حدثني عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث، من المراد به؟ الأمر واضح، ابن أبي داود. لكن لو قال حدثني عبد الله ابن أبي عبد الله، من هذا عبد الله ابن أبي عبد الله؟ هل يعني هذا أن ابن أبي داود مجهول لا يعرف؟ لا، معروف، لكن سماه بغير اسمه. تبدأ تبحث في كتب الرجال فلا تتمكن من الوقوف عليه، لا تتمكن من الوقوف عليه. وقد تظن وتقول هذا الراوي لم أهتدي إلى ترجمته، وهو راو قريب جدا منك وأنت تعرفه، ولكن لأنه ذكر بغير اسمه فأصبح مجهولا عندك، غير معلوم. طيب، نريد مثالا على ذلك سلمكم الله، وهذا طبعا يفعل مع بعض المدلسين، يفعل مع بعض المدلسين. نريد مثالا على ذلك ابن حجر في النزهة، النزهة شرح نخبة الفكر، قال ومن أمثلته محمد ابن السائب بن بشر الكلبي. طيب، هذا الاسم واضح؟ نعم، واضح جدا هذا الاسم. قال نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد ابن بشر. طيب، محمد ابن بشر راوي واحد؟ لا، هناك عدة رواة محمد ابن بشر. طيب، هذا الآن يجعل أمره معميا عليك. طيب، قال وسماه بعضهم حماد ابن السائب، لأن محمد من الحمد، وحماد أيضا له نفس معنى محمد. وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد. يعني لو قال قائل مثلا حدثني أبو هشام ابن بشر، من هذا أبو هشام بشر؟ يعني قد تجلس ربما الأيام تبحث عنه ثم يتبين لك أنه محمد ابن السائب بن بشر الكلبي. قال فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. وهذا يستعمل، هذه الطريقة تستعمل مع بعض الهلكة، يعني ضعيف جدا، ساقط الرواية، لذلك يعمي أمره، لأنه لو سماه يكتشف أمره مباشرة، لو سماه سيكتشف أمره مباشرة. طيب، لنأخذ أيضا مثال آخر. الخطيب البغدادي في كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق أورد الراوي هذا المتكلم فيه المتروك إبراهيم ابن أبي يحيى، قال الآن يسميه، قال هو إبراهيم ابن محمد، يعني هو معروف باسم إبراهيم ابن أبي يحيى. الشافعي إذا روى عنه يقول إبراهيم ابن محمد. طيب، الذي ما عنده علم ربما ظن أنهما راوية، إبراهيم ابن أبي يحيى راوي وإبراهيم ابن محمد راوي، لكنه راو واحد. قال وهو إبراهيم ابن محمد ابن أبي عطاء. ها، هذا الآن صار اسم ثالث لهذا الرجل الذي روى عنه ابن جريج، وهو أبو إسحاق ابن محمد. أبو إسحاق ابن محمد ربما مجموعة، من هو؟ هو إبراهيم ابن أبي يحيى. قال وهو أبو إسحاق الأسلمي الذي روى عنه إسحاق ابن إدريس والواقدي أيضا، وهو الأسلمي ابن محمد. يقول الراوي حدثني الأسلمي ابن محمد، تقول من هذا هو الأسلمي ابن محمد؟ هو نفسه إبراهيم ابن أبي يحيى، وهو أبو إسحاق ابن سمعان مولى أسلم. هذا الآن ورطة كبيرة، من هذا أبو إسحاق ابن سمعان مولى أسلم؟ وهو أبو إسحاق ابن أبي عبد الله، وهو أبو الذئب، وهو عبد الوهاب المغربي. هذه كلها أسماء لمن؟ لراو واحد فقط. لذلك أحبتي الكرام، علم الحديث يتطلب دقة وحذقا وانتباهة وفطنة وذكاء، ومدار الأمر كله من قبل ومن بعد على توفيق الله عز وجل لعبده. لذلك يا طالب العلم ينبغي أن تفتش جيدا، يا طالب العلم ينبغي أن تفتش جيدا وتنظر في هذا الراوي من هو، فإن بعض الرواة قد يسمون بغير أسمائهم. أيضا من باب الفائدة، أحيانا تأتي وتبحث في ترجمة الراوي فتجد بارك الله فيكم أن هذا الراوي بهذا الاسم غير موجود، هذا الراوي بهذا الاسم غير موجود. مثلا محمد ابن شهاب الزهري، تبحث في تراجم الرواة في الفهرس محمد ابن شهاب، محمد ابن شهاب، ربما ما تجد هذا الاسم. ما اسم الزهري؟ محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك انتبه إلى بعض من ينسب إلى جده أو إلى من هو أعلى من ذلك، إلى من هو أعلى من ذلك. طيب، ما السبب الذي يدفع الرواة إلى أن يذكروا راويا واحد بأكثر من اسم؟ قال ابن كثير في الباعث الحثيث: وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو به مشهورا، أو يكنونه ليبهمونه على من لا يعرفها، وذلك كثير، وذلك كثير. من المؤلفات في هذا الباب كتاب عظيم حققه عالم جليل، هذا الكتاب موضح أوهام الجمع والتفريق للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي، حققه العلامة المعلمي رحمة الله تعالى عليه. مع التنبيه أيها الأحبة الكرام أن هذا الأمر يتطلب علما كبيرا وتدقيقا عظيما. يذكرون عن الحافظ الذهبي كأنه قد وقف على جبل فيرى الناس من يوم آدم إلى يومه هذا، لأنه يعرف الناس جيدا، هذا هو فلان. تقول له كيف عرفت؟ قال لا، هذا هو فلان الفلاني، هذا هو فلان الفلاني. كيف يعرفون هذا الأمر إخوان الكرام؟ يعرفونه من خلال الطبقات. كيف الطبقات؟ مثلا يقولون هذا الراوي لا يروي إلا عن هذا الجيل، عن هذه الطبقة. طيب، والشيخ هذا لا يروي عنه تلاميذ إلا من هذا الجيل. طيب، هذا الراوي إبراهيم ابن أبي عبد الله. طيب، من يصدق عليه هذا الوصف؟ فيلحقونه بأقرب مذكور ويفتشون بعد ذلك فيجدون الأمر كما هو، يجدون الأمر كما هو. ثم قال: وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان. الوحدان ما معنى؟ هذا نوع من أنواع علوم الحديث، هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد فقط، راوي لم يروي عنه إلا راو واحد فقط. هذا أحبة الكرام لا يقتصر على المجاهيل، يعني لا يشترط في هذا الراوي أن يكون مجهولا، لا، قد ما يكون مجهولا، قد يكون معروفا، لكن سبحان الله العظيم ما روى عنه إلا راو واحد فقط. يعني أضرب لكم مثال حتى نتصور الأمر، لو أن رجلا أراد أن يحدث الناس، رجل أراد أن يحدث الناس بعد ما عنده تلاميذ، ما عنده تلاميذ، فأعلن عن وجود درس أو مجلس في الحديث، في اليوم الأول ما حضر عنده إلا راو واحد فقط، فقال له هذا الشيخ: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وأورده الإسناد. فلما خرج هذا الطالب في اليوم التالي حضر جمع من الطلاب، وجدوا شيخهم لم يحضر. أين هذا الشيخ؟ توفاه الله عز وجل. كم واحد روى عنه؟ راو واحد فقط. ألا يمكن هذا الأمر؟ أجيب إخوان الكرام، ألا يمكن؟ بلى، يمكن هذا الأمر، فهذا أمر واقع، هذا أمر واقع. في الوحدان جماعة من الصحابة، في الوحدان جماعة من الصحابة، فيهم محمد ابن صفوان الأنصاري ومحمد ابن صيفي الأنصاري، لم يروي عنهما إلا واحد، لم يروي عنهما إلا واحد. من أسباب مثلا وقوع هذا الأمر الوحدان أن يكون الراوي بعيدا في السكنة، يسكن في قرية بعيدة جدا لا يطرقها الناس، فمن سيروي عنه؟ يروي عنه الواحد أو الاثنين أو العدد القليل. فيهم بارك الله فيكم جماعة من التابعين يذكرون عن الزهري أنه روى عن أكثر من 20 تابعيا لم يروي عنهم إلا الزهري وحده، يذكرون هذا الأمر. فيهم من أتباع التابعين يقولون عن شيوخ الإمام مالك، فيهم قرابة 10 أنفس من شيوخ أهل المدينة لم يروي عنهم إلا مالك، وهذا الأمر موجود، هذا الأمر موجود. طيب نريد أمثلة على الوحدان بارك الله فيكم، أمثلة تطبيقية. طيب إخوان الكرام، كيف نعرف أن هذا الراوي لم يروي عنه إلا واحد؟ من خلال كتب الرجال، من خلال كتب الرجال، وسيأتي معنا أن جماعة من أهل العلم ألفوا في الوحدان. طيب في كتاب تهذيب الكمال للمزي قال حشرج ابن زياد الأشجعي لم يروي عنه إلا رافع ابن سلمة بن زياد الأشجعي، خشف ابن مالك الطائي الكوفي لم يروي عنه إلا زيد ابن جبير، عبد السلام ابن صالح لم يروي عنه إلا يزيد بن هارون، عثمان ابن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي لم يروي عنه إلا كثير بن زيد الأسلمي. طيب إخوان الكرام، ربما تصورنا وقوع الوحدان في طبقة الصحابة وطبقة التابعين وأتباع التابعين. طيب طبقة يزيد ابن هارون، يزيد بن هارون نوعا ما متأخر، نوعا ما متأخر، يعني الذي أذكر أنه توفي في القرن الثاني الهجري، كيف لا يروي إلا عن واحد؟ إخوان الكرام، بعض أهل الحديث كان عندهم نهم في التحديث، إذا رأوا أي واحد عنده حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام رووا عنه العلم. يذكر، يعني أنا أذكر هذه الطرفة الآن، أن مجموعة أو اثنين من المحدثين مروا برجل، هذا الرجل لن أذكر صنعته، الآن أريدكم تتفطنون ما صنعته. قالوا له عندك حديث؟ قال لا عندي عتيق. إيش صنعته؟ تفضل. ها؟ هي. يعني كان خمارا، واضح؟ كان خمارا. قال له عندك حديث؟ قال لا عندي خمر قديم، والخمر القديم عند أهل الخمر أنفس، واضح بارك الله فيكم. يعني الرجل هذا كان يعني من الفساق، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالمقصود أن بعضهم كان عنده نهم، إذا رأى أي واحد يروي عنه، طيب هذا قد ما يروي عنه إلا فلان الفلان، قد لا يروي عنه إلا فلان الفلان. يعني أحبتي الكرام، لو افترضنا الآن، هذا من باب التقريب، أن عندنا الآن هنا في مدينتنا هذه رجل حافظ القرآن، عنده إجازة في قراءة حفص، وهو إمام مسجد في منطقة نائية قرية من القرى، فجاءه واحد وقرأ عليه القرآن، ألا يمكن هذا الأمر؟ أجيب إخوان الكرام، ممكن هذا الأمر، ممكن جدا هذا الأمر. طيب أسألكم، كم واحد منكم عنده إجازة في قراءة حفص؟ اللي عنده إجازة في قراءة حفص يرفع يده. عندك كم واحد روى عنك؟ لو الشيخ قرأ عليك يكون من الوحدان، واضح بارك الله؟ فهمت علي؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا الآن الشيخ عنده إجازة في قراءة حفص، ما قرأ عليه أي أحد، لو أن واحد الآن قرأ عليه يكون هذا من الوحدان، واضح بارك الله فيكم؟ هذا في أيامنا ممكن ومتصور، ممكن جدا ومتصور. فائدة، يعني هذا مثل التكليف لكم، يعني حتى يتعلم الإنسان، لو فتحت كتاب تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، حتى لو فتحته عن طريق تطبيق الشاملة وكتبت لم يروي عنه إلا، ستقف على عدد من الرواة، بعضهم ثقات وبعضهم مجاهيل، بعضهم ثقات وبعضهم من المجاهيل. طيب من الكتب المشهورة في الوحدان كتاب المنفردات والوحدان للإمام مسلم، المنفردات والوحدان للإمام مسلم. أيضا يوجد كتاب لابن أبي عاصم بعنوان الآحاد والمثاني، يذكر فيه الراوي الذي لم يروي عنه إلا راو واحد. ويوجد كتاب بعنوان مسند المقلين لدعلج السجزي طبع مؤخرا. هذا الكتاب يورد الرواة الذين ليس لهم إلا أحاديث قليلة، هو ليس خاص بالوحدان، واضح بارك الله فيكم، لكن في رواة ما لهم إلا ثلاثة أحاديث أربعة أحاديث. طيب ما فائدة هذا الأمر؟ عرفت أن راوي عنده خمسة أحاديث وبعدين، يعني عذرا إخوان الكرام سامحوني أنا بس حتى أقرب لكم، القوم نائمون متعبون والأمور طيبة. طيب المحدث الآن شغل نفسه وقال بأن هذا الراوي ما له إلا خمسة أحاديث، يعني هذا المحدث ما عنده عمل، يعني فارغ بطال، لماذا يفعلون هذا؟ من يعرف؟ اسمك الشيخ، أنا أذكر اسمك حتى يعرف لك الجميع. اسمك بيرام، نعم من كوسوفا، أكرم وأنعم، تفضل. هذا فيه فائدة لكن نريد شيء أعظم من هذا، تفضل. كيف؟ ها؟ غير الجهالة، ثقة مثلا، يعني معروف غير مجهول، تفضل. غير هذا، تفضل. غير هذا، لا شيء أساسي، ليس شيء إخوان الكرام، نريد نذكر فائدة رئيسة كما يقال، فائدة جوهرية. لو افترضنا أن راويا لا يروي إلا عشرة أحاديث، ليس من طبقة الصحابة، من بعده لا يروي إلا عشرة أحاديث، أخطأ في تسعة منها، تقبل روايته ولا ما تقبل؟ ما تقبل، واضح بارك الله فيكم. يقولون فلان ليس له إلا ثلاثة أحاديث، أخطأ في اثنين من ثلاثة، هذا ما تقبل روايته. يعني إذا كان ليس له إلا ثلاثة أحاديث وأخطأ في اثنين، طيب ما الذي بقي إذن بارك الله فيكم؟ بخلاف من له 3000 حديث فأخطأ في ثلاثة، هل يستويان؟ لا ما يستويان، واضح بارك الله فيكم. فهذه من فوائد هذا الأمر، هذه من فوائد هذا الأمر. طيب قال أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. عندنا نوع من أنواع الحديث اسمه الحديث المبهم. المبهم من أبهم، يعني الراوي المبهم أو الشخص المبهم، من أبهم ذكره في المتن أو الإسناد من الرجال والنساء. من أبهم ذكره في المتن أو الإسناد من الرجال والنساء. طيب مثال ذلك، الشيخ اسمك بقاي، الشيخ بقاي لو قال حدثني رجل حضر درس الشيخ وليد العبري، أين الإبهام هنا؟ حدثني رجل، من هذا الرجل؟ ثقة، ضعيف، صدوق، سيء الحفظ، مجهول، فاحش الغلط، هنا نحتاج إلى أن نبحث، واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه لهذا. مثال آخر، لو أن رجلا قال حدثني فلان الفلاني أن الشيخ فلان ذكر أن رجلا سأله، هنا المبهم أين وقع؟ وقع في المتن، وقع في المتن أن رجلا سأله. طيب نريد أيضا أمثلة تطبيقية من كتب السنة على المبهم، أمثلة تطبيقية من كتب السنة على المبهم. في سنن الدارقطني بإسناده قال الدارقطني حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا إسماعيل محمد بن إسماعيل الحساني عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة، أين الإبهام هنا؟ عن رجل. إذا ما عرفنا هذا الرجل كيف تكون درجة هذا الإسناد؟ إسناد ضعيف. لماذا؟ لأن فيه راو مبهم، لأن فيه راو مبهم، واضح بارك الله فيكم. هذا الإبهام أين؟ في الإسناد. يا طالب العلم فرق بين الإبهام في الإسناد والإبهام في المتن، والإبهام في المتن. مثال آخر على الإبهام في الإسناد، في مسند الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان عن رجل من آل ربيعة عن الأعرج. أين الإبهام هنا؟ عن رجل من آل ربيعة. طيب سؤال إخوان الكرام، حدثنا سفيان أليس هذا إبهام؟ انظر، من سفيان هذا؟ ما في سفيان بن عيينة؟ ها؟ طيب هذا ماذا يسمى؟ هاي جماعة تفضل. أحسنت، لكن حدثنا سفيان هذا مبهم أو لا؟ ليس مبهما. طيب ماذا يسمى؟ ها؟ لا 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 لا، كلمة واحدة، يسمى المهمل. واضح بارك الله فيكم، مهمل سمي، لكن ما اسمه الكامل؟ ما أعرف، يحتاج أبحث. واضح بارك الله فيكم. إذن الآن هنا عندنا المبهم، أين الإبهام؟ عن رجل من آل ربيعة. طيب كم آل ربيعة؟ عددهم ربما يكون كبيرا. حدثني رجل من السعودية، طيب كم عدد السعودية؟ أين الأخوة من مصر؟ حدثني رجل من أهل مصر، كم مليون؟ فوق 100 مليون. واضح بارك الله فيكم، هذا توهك وجعلك تضيع ضيعة كبيرة. طيب أيضا سلمكم الله مثال آخر، قال في مسند الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن المنذر الثوري عن أشياخ لكم. لاحظ هنا المبهم، هل هو راو واحد؟ لا، عن أشياخ عدد. واضح بارك الله فيكم، عن أشياخ فذكر العدد، ذكر العدد. طيب عندنا فائدة إخوان الأفاضل، الإبهام إذا وقع في الإسناد فإن هذا من علامات ضعف الإسناد، ولكن ربما قوى بعض أهل العلم الأسانيد التي فيها إبهام ببعض القرائن والضوابط. الآن ننظر في هذا المثال الذي بين أيدينا. الإمام أحمد يقول حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن المنذر الثوري عن أشياخ لهم عن أبي ذر. طيب أبو ذر من أي طبقة رضي الله عنه وأرضاه؟ من أي طبقة هالشيخ؟ الشيخ لو ترى أخواني الكرام لو أجبت خطأ فأنت في حل وبل، لا تظنوا أننا هنا من يصيب من يخطئ، لا لا، كل طلبة علم، كلنا مساكين نتذاكر العلم. أبو ذر من أي طبقة؟ أحسنت، أبو ذر من الصحابة. طيب الراوي عن الصحابي من سيكون؟ من أي طبقة؟ التابعي. طيب الكذب كان في طبقة، هل الكذب كان موجودا في طبقة الصحابة؟ ما كان موجودا، الكذب ما كان موجودا في طبقة الصحابة. هل الكذب في طبقة التابعين كانت موجودة؟ ربما وجد عند بعضهم، لكن لاحظ أننا نتكلم عن طبقة التابعين والكذب فيهم قليل جدا. هل هذا تابعي واحد أو أشياخ عدد؟ أجيبه عدد. فربما قوى بعض أهل العلم هذا الإسناد، قالوا من القرائن على تقوية الإسناد أن الإبهام وقع في أي طبقة؟ طبقة التابعين، والكذب فيهم نادر، بل ربما يكون أقل من القليل. وأيضا ما قال عن شيخ وإنما قال عن أشياخ. والقرينة الثالثة إخوان الكرام، لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علما. يعني المعنى الأثر أن أبا ذر يقول ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وبين لنا أحكام الدين. هل المعنى منكر؟ المعنى غلط؟ إذن أليست هذه قرائن على قبول هذا الإبهام؟ بلى. واضح بارك الله فيكم. لذلك أعيد لك وأكرر لك ما يذكره جمع من أهل العلم، القواعد الجامدة في علم الحديث لا تكون مضطردة، القواعد الجامدة في بعض الأحوال لابد أن تنظر إلى القرائن والعلامات، لابد أن تنظر إلى القرائن والعلامات. طيب إخوان الأفاضل، مسألة قبل أن أذكر الأمثلة، إذا وقع الإبهام في المتن ولم يقع في السند هل يحكم على الإسناد بالضعف؟ أجيبه لا، لماذا؟ لأن الإسناد قد صح، فإذا وقع الإبهام في المتن فلا يضر هذا الأمر، لا يضر هذا الأمر. طيب لنأخذ أمثلة على ذلك حتى نفهم ونستوعب. في صحيح مسلم قال النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، هل الآن الإبهام هنا يضر؟ أجيب أخوان الكرام، يضر؟ لا، لا يضر، لأن هذا الرجل سائل والإسناد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. من هو هذا الرجل؟ هو الأقرع ابن حابس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أتكلم الآن من ناحية الأصل، قد يكون عندك إبهام في المتن فلا يضر بارك الله فيكم مثل هذا الأمر، لا يضر هذا الأمر في صحة الحديث والحكم عليه بالتصحيح. قال مثال آخر في صحيح البخاري بإسناده عن أبي جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. أيضرنا بارك الله فيكم هذا الرجل إذا ما عرفنا اسمه؟ لا يضر هذا الأمر. لكن جاء في رواية أخرى للبخاري أنه الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب، الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب. المقصود بارك الله فيكم أن هناك بشكل عام إبهام قد يقع في الإسناد وقد يقع الإبهام في المتن. مع التنبيه، لو أن خبرا قد روي بإسناد صحيح، مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، وفي الخبر أن ابن عمر قال كذا وكذا وكذا وكذا، قال نافع: وحدثني رجل أو سألت رجلا فقال لي كذا وكذا. هنا الإبهام أين؟ في المتن أو في الإسناد؟ الإبهام في الإسناد، فانتبه لهذا، لأنه روي أو جاء بعد ذلك خبر، روي أو جاء بعد ذلك خبر. عندنا فائدة: إبهام الصحابي لا يضر، إبهام الصحابي لا يضر، بشرط أريدك أن تنتبه له. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون الراوي عن الصحابي من الرواة الذين يروون عن الصحابة. لو أن رجلا من أتباع التابعين قال عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقبل هذا الإبهام؟ لا، ما يقبل. انتبهوا، لماذا لا يقبل؟ لأن الذي يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس تابعي، ما أدرك الصحابة، فلذلك هنا انقطاع. ليس الخبر ضعيفا لجهالة الصحابي، لأن الصحابة كلهم عذول ما يحكم عليه بهذا، ولكن الخبر ضعيف لوجود الانقطاع، لوجود الانقطاع. إذا مرة أخرى، إذا أبهم الصحابي فلا يضر، بشرط أن يكون الراوي عن الصحابي من؟ تابعي. أما رجل لم يسمع أي صحابي وأبهم الصحابي فنقول هنا الإسناد منقطع. ليس لأن الإشكال في عدالة الصحابة، حاشاهم من ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم عدول، ولكن الإشكال في الراوي عن الذي عن هذا الصحابي، فإنه لم يسمع من الصحابة. نريد مثالا على ذلك في صحيح مسلم عن ابن شهاب: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار مولى ميمونة زوج ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار. أبو سلمة ابن عبد الرحمن أبوه صحابي، يعني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، فهو يروي عن الصحابة، يروي عن الصحابة. فلو قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يضر هذا الإبهام؟ لا، لا يضر، لا يضر هذا الإبهام، لا يضر هذا الإبهام. مثال آخر في مسند الإمام أحمد عن مرة الطيب قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بارك الله فيكم، هل ننظر إلى مر الطيب هل هو بتابعي أو من أتباع التابعين؟ أجيب: لا. لماذا لا ننظر؟ الجواب عندك. وين؟ أحسنت، قوله حدثني رجل، واضح بارك الله فيك. هو يقول سمعت، ما قال عن، قال سمعت أو حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الشيخ؟ قال حدثني رجل من الصحابة، قضي الأمر، لن يكذب. واضح بارك الله فيك. أما لو قال عن وهو لا يعرف أنه من التابعين، هنا الإشكال. أما هنا يقول ماذا؟ حدثني، هو يقول سمعت. واضح إخوان الكرام؟
لكن هل يقبل
هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. لكن الآن هل يوجد انقطاع؟ ما في انقطاع، واضح؟ الانقطاع غير موجود، الانقطاع غير موجود بين التابعي والصحابي، بين التابعي والصحابي، لأنه ماذا؟ تابعي يقول حدثني ويصرح بي السماع، ويصرح بي السماع. نعم 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 نعم. طيب، قال هنا مثال ثالث: عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا إبهام الصحابي لا يضر، لأن الراوي عنه تابعي، والصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، عندنا فائدة: المبهمات في المتن والإسناد فن دقيق من فنون علم المصطلح. طبعا تستطيع أن تعرف المبهم إذا رجعت إلى كتب الشروح، ولكن إخوان الكرام هناك كتب متخصصة في المبهمات، كتب متخصصة في المبهمات. من هذه الكتب بارك الله فيكم: الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، وهو من كتب مبهمات الإسناد، من كتب، ليس من كتب مبهمات المتن. يعني إخوان الأفاضل، لو عندك مبهم في المتن هل ترجع إلى الأسماء المبهمة؟ لا، وإنما لو كان عندك مبهم في الإسناد ترجع إلى كتاب الأسماء المبهمة. الفائدة الأخرى أو الكتاب الثاني: الغوامض والمبهمات لأبي القاسم ابن بشكوان، وهو في مبهمات المتن. عندك مبهم في الإسناد ترجع إلى هذا الكتاب؟ لا، لا ترجع إلى هذا الكتاب، وإنما هو في مبهمات المتن فقط. قال الكتاب الثالث: المستفاد في مبهمات المتن والإسناد لولي الدين أبو زرع العراقي، ابن شيخ المصنف، ابن شيخ الحافظ ابن حجر، وهو كتاب جامع عظيم، وهو كتاب جامع عظيم. والعنوان واضح: في مبهمات ماذا؟ المتن والإسناد، مبهمات المتن والإسناد. وطبعا أحبتي الكرام، هذه الكتب غير حاصرة، ربما فاتتها أشياء، ربما عزبت عنهم أمور، فلذلك يا طالب العلم انتبه أيضا لي ما يذكر في كتب الشروح وغير ذلك من الكتب. طيب، نرجع إلى كتابنا. قال: ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. لو أن رجلا قال: حدثني الثقة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، نقبل كلامه؟ أجيبه. دقيقة إخواني الكرام، أنا أستخدم هذا من باب التنشيط وليس لأي شيء آخر، أصبر عليه. الشيخ في الأخير أنت. نعم، لا لا، نعم. اسمك؟ اسمك إسماعيل. أكرم وأنعم. من أي بلد؟ إذن الآن يعني يشهد لك الشيخ شعيب، يعني إذا وقع أي شيء من الشواهد لك الشيخ شعيب. طيب، لو أن راويا قال: حدثني الثقة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، نقبل هذا الكلام؟ نمشي الحديث ولا ما نمشيه؟ السؤال للشيخ إسماعيل. لماذا؟ قد يكون كلامك وجيه، لماذا؟ لا، هو ما قال عن نافع، قال حدثني الثقة عن مالك، ما سمى الرجل، قال حدثني الثقة عن مالك. دقيقة الآن، يعني أنت قلت لا نقبل الشيخ لا اللي وراءك. نعم نعم، لماذا؟ أحسنت، هو مبهم ذكر بلفظ توثيقي مجمل، واضح بارك الله فيكم، لم يسمى، فقد يكون ثقة عند من حدث عنه ضعيفا عند غيره. الآن كثير من الناس يقول: حدثني الثقة في أيامنا، تقول له: يا فلان، أسألك بالله، الذي حدثك ثقة؟ فتتفاجأ أن الخبر أين؟ في CNN، باين أن الثقة ما شاء الله واضحة، يعني ثقة قوية جدا، يعني واضح بارك الله فيكم. هذه رواية غير المسلم، رواية غير المسلم، فهذه كارثة كبيرة جدا. فلذلك الأصح بارك الله فيكم، الأصح المسألة فيها خلاف، ولو تلاحظون الحافظ بن حجر ذكر على الأصح، الأصح أن هذا التوثيق وهذه الرواية غير مقبولة، هذا التوثيق وهذه الرواية غير مقبولة، سيأتي معنا تفاصيل بعد قليل. وذكر العلائي في كتابه جامع التحصيل أن أكثر المحققين على أنه لا يكتفى بقول الراوي حدثني الثقة من غير ذكر اسمه، لأنه إذا لماذا يعني يقول الحافظ العلائي لماذا لا نكتفي بقول الراوي حدثني الثقة؟ قال الاحتمال أن يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. قال فإذا سماه زال هذا الاحتمال. واضح بارك الله فيكم؟ يعني عندما تقول حدثني ثقة يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون كذابا، إذا سميت هل هذا الاحتمال موجود ولا زال؟ زال، لأن سنعرف من هذا الرجل، سنعرف من هذا الرجل. وفي بعض الأخبار إذا قال لك الرجل حدثني الثقة اضرب على الخبر مباشرة. واضح بارك الله فيكم؟ وفي بعض الأخبار كما سيأتي معنا لو قال الرجل حدثني الثقة تعلم بأن هذه الرواية يمكن أن تمشى، لكن كلامنا من ناحية الأصل. طيب تفضل شيخي. الحافظ بن حجر يقول على الأصح، يعني المسألة فيها خلاف، واضح؟ سيأتي معنا الآن بعد قليل بعض الفوائد، اصبر علي الشيخ لعل الجواب على سؤالك في الفوائد التالية بإذن الله عز وجل، لكن نريد أمثلة حتى نفهم جيدا. في مصنف ابن أبي شيبة حدث أخبرنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني من لا أتهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الحرام يمين، يعني لو الرجل قال يحرم علي كذا حرم هذا الشيء على نفسه، قال الحرام يمين. أين الإبهام هنا بالنسبة لي ذكر الراوي بلفظ التوثيق ويكون هذا الراوي مبهما؟ حدثني من لا أتهم، ولكن هذا لا يستلزم أن يكون هذا الراوي ثقة، هذا الآن الأمر محتمل، إذا ما عرفناه نحكم على هذا الإسناد بالضعف، إذا ما عرفناه نحكم على هذا الإسناد بالضعف. مثال آخر في زوائد عبد الله على المسند قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثني من لا أتهم من أهل الشام. من لا أتهم من أهل الشام كم عددهم؟ كم عددهم؟ أين في أحد من أندونيسيا؟ شيخ إروان كم عدد سكان أندونيسيا؟ كم؟ يقولون 200 مليون؟ 200 مليون وخمسين، 250 مليون. حدثني من لا أتهم من أهل أندونيسيا، روح فتش. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا لا يقبل سلمكم الله، هذا لا يقبل. مثال آخر طيب. طيب هذه بعض الأمثلة، لكن كما ذكرت لكم أهل العلم يأخذون بالقرائن ويأخذون ببعض الإشارات التي تدل أن قول الراوي حدثني من لا أتهم أو حدثني الثقة أنه أن هذا الراوي حقا وصدقا ثقة. من هذه القرائن أن يكون الراوي معروفا أنه لا يحدث إلا عن ثقات، يعني بعض الرواة لا يحدث إلا عن ثقة. واضح بارك الله فيكم؟ فإذا قال حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم هذه علامة تشعرك أن هذا الخبر مقبول. يعني لو افترضنا بارك الله فيكم أن عالما كبيرا مثل الشيخ العلامة الألباني قال حدثني الثقة، ونحن نعلم أن الشيخ عنده تحر ربما شديد للغاية في مسألة نقل الأخبار، فهنا تقول هذه قرينة أو علامة على قبول هذا الخبر. الفائدة الثانية أو القرينة الثانية إذا كان الراوي عنه معروفا أنه لا يحدث عن الثقة، لا يحدث إلا عن الثقة، والعلامة الثانية الآن والخبر ليس فيه شيء مستنكر. واضح بارك الله فيكم؟ لو أن رجلا قال حدثني الثقة ممن حضر الدورة العلمية أن الدورة العلمية في يوم السبت كان أو في يوم الخميس كان درس الفقه 4 ساعات. طيب هذا شيء مستنكر؟ أجيبه شيء مستنكر؟ لا عادي جدا، واضح بارك الله فيكم. لكن لو قال رجل حدثني الثقة أن درسا فقهيا عقد في 3:00 قبل أذان الفجر، أليس هذا الخبر مستنكر؟ واضح بارك الله فيكم. فهنا هذه من العلامات، هذه من العلامات. شيخ أقصى، لو أن رجلا قال حدثني الثقة أن الشيخ أقصى متزوج من 4، هذا خبر مستنكر ولا غير مستنكر شيخ أقصى؟ مستنكر جدا شيخ أقصى بارك الله فيك. هو الأخوة يقولوا مستحيل. طيب، يعني هذه أيضا من يعني من العلامات، واضح بارك الله فيكم، هذه من العلامات. أيضا هنا فائدة أيضا من العلامات، ألا يكون هذا الذي وثق بهذه الطريقة قد خالف غيره. يعني عندنا خبر يرويه جماعة من الثقات بطريقة معينة، فجاء رجل قال حدثني الثقة وروى الخبر بطريقة أخرى، نقول لا نقبل هذا الخبر لوقوع ماذا؟ لوقوع المخالفة. فهنا حتى لو كان ثقة عندك، هذا الثقة الذي عندك وهم وأخطأ أو غير ذلك. أيضا القاعدة الرابعة من القرائن، تصحيح الأئمة النقاد للخبر. تجد الأئمة النقاد الكبار يمشون هذا الخبر، واضح بارك الله فيكم. فيسعنا ما وسع هؤلاء، يسعنا ما وسع هؤلاء. طيب، ثم قال فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. الآن الحافظ ابن حجر يقول من أسباب الطعن أو القدح في الراوي أن يوصف هذا الراوي بالجهالة، فيقال فلان مجهول. يعني مثلا إخوان الكرام، مثلا لو أن رجلا قال حدثني محمد ابن عبد الله ابن أحمد، طيب من هذا محمد ابن عبد الله ابن أحمد؟ وذكر اسمه كاملا، ما عما اسمه، ما في أحد يعرفه، واضح بارك الله فيكم. فهذا هو المجهول، هذا هو المجهول، يعني هذا من باب التقريب، هذا من باب التقريب. طيب، الراوي المجهول ما تعريفه؟ يقول خطيب البغدادي في الكفاية، المجهول عند أهل الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. يعني لو أن رجلا قال حدثني أو قرأت على محمد ابن أحمد ابن عبد الله ابن سالم الإماراتي وقرأت عليه هذا الحديث، طيب من يروي عن هذا الراوي؟ من يروي عن هذا الشيخ؟ هذا الراوي فقط، وما روى عنه إلا حديثا واحدا، ولم نجد أي شيء آخر يتعلق بهذا الراوي إلا هذا الأمر فقط لا غير، فهذا يسمى مجهولا، هذا يسمى مجهول. طيب، الجهالة تنقسم إلى قسمين. أما القسم الأول جهالة العين، رجل سمي لكن ما عرفنا من هو، ما تبين لنا من هو، واضح بارك الله فيكم. الآن يسمى لك الرجل، مثلا أنت تعمل في جهة معينة، فقال الموظفون فلان الفلاني ينقل لنا الخبر التالي، سموا لك الموظف، لكن من هو؟ هل تعرفه؟ لا، ما أعرف فلان الفلاني، هذا مجهول العين. يقولون من لم يروي عنه إلا واحد ولم يعرف بجرح ولا تعديل، لاحظ القيدين، ما يروي عنه إلا راو واحد فقط ولا يعرف بجرح ولا تعديل، فهذا مجهول العين، هذا مجهول العين. طيب، نريد أمثلة حتى نفهم بارك الله فيكم. قال الخطيب البغدادي في الكفاية مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وعبد الله ابن أغر الهمداني والهيثم ابن حنش ومالك ابن أغر وسعيد ابن ذي جدان وقيس ابن كركم وخمر ابن مالك، هؤلاء ما روى عنهم إلا أبو إسحاق السبيعي. طيب هؤلاء أشخاص حقيقيون ما روى عنهم إلا واحد، لكن لم يعرفوا بجرح ولا تعديل. الوحدان يعرف الرجل بالجرح والتعديل، واضح بارك الله فيكم. هذا الآن مثلا جبار الطائي يروي عنها أبو إسحاق السبيعي، طيب من روى عنه؟ راو واحد فقط. طيب هذا ما درجته؟ ما وقفنا على أي كلمة، لا ثقة ولا ضعيف. إذن ماذا يحكم على هذا الراوي؟ بأنه مجهول العين، فيكون الخبر إسناده ضعيفا، يكون الخبر إسناده ضعيف. مثال آخر في تقريب التهذيب، عبد الرحمن بن سعوه قال الحافظ بن حجر مجهول، ما روى عنه إلا راو واحد فقط. من هو هذا الرجل؟ اسمه مذكور، ذكر اسمه، لكن لا نعرف عينه، لم نتمكن من الوصول إليه. فإذا ماذا يكون هذا الإسناد؟ إسناد ضعيف، إسناد ضعيف. لكن أحبتي الكرام أنبه على فائدة، لو أن رجلا قال مر علي في الخبر راو اسمه محمد ابن شهاب الزهري وأنا ما عرفت هذا الراوي، فتشت عنه كثيرا ما وجدته أبدا وما وقفت عليه إلا في هذه الرواية، هل نرد خبر هذا الراوي؟ لا، أنت لم تعرفه، أنت بحثت خطأ. واضح بارك الله فيكم. لذلك أخوان الكرام أنا أذكر فائدة، بعضهم يقول هذا الحديث أول مرة يمر علي، أقول أخي الكريم المتكلم يحيى بن معين، علي بن المديني، الدارقطني، أنت الأربعينوية لا تعرفها، كيف تقول أول مرة يمر علي هذا الحديث الذي يقول مجهول أو لم يروي عنه إلا واحد الأئمة النقاد الكبار؟ واضح بارك الله فيكم. ما يأتي رجل ما يعرف البحث ويقول هذا الراوي أنا ما وقفت عليه، لا يقبل كلامك، هذا الكلام لا يقبل، هذا الكلام لا يقبل. طيب تفضل شيخ. طيب والاستراحة كم مدتها؟ استراحتين هي؟ طيب أنا ظننت أنها استراحة واحدة. طيب بس أنا أذكر آخر مسألة، آخر مسألة إن شاء الله. عندنا مسألة حديث مجهول العين، لو افترضنا أن مر عندي إسناد مثلا الراوي القعنبي تلميذ الإمام مالك قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر، بحثنا في عبد الله بن عبد الرحمن وجدنا أنه لم يروي عنه إلا القعنبي فقط، راوي واحد فقط، وما وقفنا على توثيق أو تضعيف له، هذا الراوي ما درجته؟ مجهول العين. هذا الإسناد ما درجته؟ إسناد ضعيف. لذلك قال جمع من أهل العلم بالاتفاق يرد حديث مجهول العين، بالاتفاق يرد حديث مجهول العين. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضلوا بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.